بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مخبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا، فمرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، في لقاء اليوم نود أن ننطلق في حديثنا من قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بين أيديكم الآية، أترك الحديث لكم فتفضلوا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقد وصلنا إلى هذه الآيات وقلنا بأن هذه الآيات المباركات من سورة البقرة تنتمي إلى المحور السابع من محاور هذه السورة، وهذا المحور يتكلم عن أمر واضح، وهو أمر يتكرر الكلام عنه ولكن بأساليب متعددة، لأنه أعظم حقيقة كونية، وهو حقيقة التوحيد والرحمة. قال الله عن هذا الأمر في هذا المحور: وإلهكم إله واحد. فهذا التوحيد، لا إله إلا هو، التوحيد، الرحمن الرحيم، هذه الرحمة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة العظيمة وذكر عليها أدلة وبراهين، هي معجزات، لائحات، واضحات، ماديات، مشاهدات، ولكنه بين سببين أو جريمتين من أعظم الجرائم التي تحول بين الناس وبين اعتناق هذه الحقيقة والإيمان بها واتباعها والعمل بمقتضاها. هاتان الجريمتان ذكرهما قبل الكلام عن هذه الحقيقة وبعدها، يعني تكلم عن الجريمة الأولى قبلها وتكلم عن الجريمة الثانية بعد هذه الحقيقة. الجريمة الأولى هي جريمة الكتمان للبينات والهدى، والكتمان من الذين يعلمون هذه الحقيقة ويعرفونها حق المعرفة، يؤدي إلى أن يتبعهم الذين لا يعرفون ولا يعلمون فلا يعتنقون هذه الحقيقة، جريمة الكتمان للبينات والهدى. الجريمة الثانية ذكرها الله تعالى بعد ذلك، وهي جريمة التبعية العمياء. والتبعية العمياء تنقسم إلى قسمين: تبعية للرؤساء والزعماء وأصحاب المال والثراء الذين يضلون الناس ويأمرونهم بأن يتبعوا كفرهم أو ضلالهم أو بدعهم أو خرافاتهم، هذا الجزء الأول من التبعية. الجزء الثاني من التبعية تبعية الآباء والأسلاف والتعصب لهم ولو كانوا على باطل. ذكر الله هاتين في الآيات التي ستأتي إن شاء الله تعالى. الآن نمر على هذه الآيات بسرعة. الجريمة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى جريمة الكتمان للبينات والهدى. قال الله عنها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاحظ كلمة يكتمون فعل مضارع، معنى ذلك أنه يتجدد هذا الكتمان،
مستمر.
كتم زعماء النصارى على أتباعهم حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وكتم زعماء اليهود على أتباعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ثم كتم بعض علماء المسلمين الحقائق الواضحة عن المسلمين فأوقعوهم في الضلال المبين. ومن أمثلة ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث برسوله إلى هرقل ملك الشام كما في صحيح البخاري، واستقبله هرقل، وقدر الله أن قافلة لأبي سفيان سفيان ابن حرب الذي كان في ذلك الوقت عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على إثر هذه الحادثة فكر بالإسلام لأنه وجد أن أهل الكتاب يفكرون بالإسلام ومنهم هرقل، ثم أدخل الله عليه الإسلام بفضل الله ورحمته في فتح مكة. لما وصل الرسول إلى هرقل من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، أتى هرقل بأبي سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع لرسوله، ثم أدخل عليه رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيها من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم تلا عليه الآية في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما سمع هرقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان وتحرى ووجد أن العلامات كلها تدل عليه، قال: هذا ملك الختان قد ظهر، هذا ملك الختان قد ظهر، لأنه علم أن النبي الخاتم هو نبي ممن يختتنون، وكان لا يختتن إلا اليهود والعرب، فانطبقت العلامات على هذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه خشي على ملكه. هرقل كان من أعظم قصص النصارى من جهة، وهو من أعظم ملوكهم من جهة أخرى، فهو جمع بين العلم الديني والملك الدنيوي. أرسل هرقل إلى صاحب له برومية يقال له ضغاطر كما في الرواية، يخبره ويسائله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته. فلما وصل إلى حمص، يعني هرقل جاءه كتاب صاحبه من رومية يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفت، وأنه قد آمن به على بعد المسافة في روما، في رومية يعني في روما. وسأل عن صاحبه الذي هو هذا الحبر الآخر ضغاطر، فأخبر أنه أسلم وخرج إلى قومه وهو يلبس الثياب البيض، ويخبرهم أن النبي الأمي الخاتم قد بعث، فضربوه حتى قتلوه. فقال هرقل هذا أعظم شأنا مني، يعني من الناحية الدينية هو أعظم، على الرغم من ذلك قتل، فكيف لو كنت أنا، يعني لو هو اعتنق الإسلام. وجمع كبار قياداته في دسكرة له، يعني في قلعة، كبار قياداته والأحبار والرهبان، وأغلق عليهم الأبواب، ثم اطلع عليهم من شرفة الذي هو هرقل، وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ينتظر وهو النبي الخاتم هذا هو الذي بعث في العرب في بلاد الحجاز. فلما أخبرهم بذلك قال لهم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتبعوا هذا النبي الأمي؟ فحاصوا جميعا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني هربوا ولاذوا كما تهرب الحمار الوحشية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فلما رأى نفرتهم أيس من إيمانهم، هم وجدوا الأبواب قد أغلقت فخشوا أن يقتلهم، ولكنه هو يريد أن يحافظ على الملك في الوقت ذاته، فطلب من حرسه أن يردوهم وقال لهم إنما قلت مقالتي آنفا أختبروا شدتكم على دينكم فقد رأيت، فرضوا عنه، يعني عندما وجدوا أنه لم يعتنق الإسلام. إذن كتمان هرقل وأمثاله من القصص الذين كان لهم شأنهم والقيادات المجتمعية، هذا الكتمان للبينات والهدى أدى إلى كفر آلاف بل ملايين مملينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الذين خلفك من أتباعك. الله سبحانه وتعالى بيّن جريمة هذا الكتمان فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب العقوبة لهم ماذا؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني يطردهم من رحمته، وذكرنا هذا في الحلقة الماضية. ثم قبل توبتهم بثلاثة شروط، الشرط الأول إلا الذين تابوا وأصلحوا، الشرط الثاني وبينوا، الشرط الثالث فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يعني لابد أن يبينوا للناس ما كتموه. هل هذا ينطبق فقط على علماء اليهود وعلماء النصارى والعلماء الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم؟ نقول ينطبق حتى على المسلمين، قد يأتي عالم من علماء المسلمين فيكتم علما ويترتب على كتمانه هذا أن تستحل الدماء وتنتهك الأموال وتنتهك الأعراض كما هو حديثنا الآن في بعض بلدان المسلمين، فهذا يدخل ضمن هذه اللعنة التي يكاد الإنسان لا يستطيع أن يفكر أو أن يسكن قلبه وهو يتصور حلولها، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن لابد من التبيين من قبل العالمين والعارفين للحق المبين. طيب، هذا الصنف الأول من الكاتمين بيّن الله سبحانه وتعالى أنه إذا تابوا وأصلحوا وبيّنوا يتوب عليهم. طيب، السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، إذا هذا الصنف تاب وحقق ثلاثة شروط، التوبة والإصلاح والبيان، طيب الذي لا يتوب ما هو مصيره؟ ويموت على الكفر. ثم الذي يتبع الكاتم، الذي يتبع هذا الكاتم ولا يحاول أن يبحث عن الحق ويغتر مع أنه يرى من العلامات ما تجعله يشعر أنه لا يمكن أن يكون على الحق، مثل أيش مثلا من العلامات التي العامي يمكن أن يعرف أنه لا يمكن أن يكون على الحق؟ مثلا عندما يأمره هذا الحبر ولا هذا بأن يقتل نفسا بريئة، هذا لا يحتاج إلى معرفة بالنصوص، لأن الكل يعلم مسألة مشتركة بين الإنسانية، أن قتل هذا البريء، هذا الطفل، انتهاك هذا العرض، لا يمكن أن يأمر بها إنسان وهو على الحق. والعجيب أن معظم الأنظمة الظالمة إن لم تكن كلها، الأنظمة الظالمة والجائرة سواء التي هي تحارب المسلمين من غير المسلمين أو التي تنتمي للمسلمين وهم أيضا يحاربون الإسلام والمسلمين، وهذا يوجد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن بعض أمته في آخر الزمان يقتل بعضهم بعضا، قال لا ترجعوا بعدي ظلالا، وفي رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن عندنا صنفان، الصنف الأول الكاتم الذي مات على كتمانه، وعلى تغييره الحقيقة. الثاني الذي تبع هذا الكاتم سواء كان حاكما أو كان مسؤولا أو كان محكوما أو كان من العامة، هذا ما مصيره؟ بينه الله سبحانه وتعالى في الآية 161.
قبل أن ننتقل هذا السؤال، عفوا عن المقاطعة،
نعم.
الآن هل هذا الحكم خاص للعلماء أم يسري هذا الحكم على كل من لديه علم حتى لو في أمر بسيط وكتمه؟
نعم، يسري هذا على كل من يعلم علما سواء قل أو كثر وكتمه. أيوة. كان من البينات والهدى وكتمه. أيوة. لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية.
جميل.
فصار الذي يكتم آية كما لو كتم الدين كله. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم أنه قال أمر بعبد في قبره أن يجلد 100 جلدة على هيئة يعلمها الله، والجلد أيضا على هيئة يعلمها الله، وطريقة الجلد وكيفية على هيئة يعلمها الله، هذا في البرزخ وهو مسلم، هذا مسلم. فما زال يستغيث ويطلب التخفيف حتى خفف عنه من 100 إلى جلدة واحدة، فجلد فامتلأ قبره عليه نارا. قوله صلى الله عليه وسلم فامتلأ قبره عليه نارا يعني في الحياة البرزخية على هيئة يعلمها الله، لا يأتي واحد ينظر إلى الحفرة الموجودة المقصودة الآن في هذه الحياة الغيبية التي لا نعرفها. فامتلأ قبره عليه نارا فلما أفاق، أي بعد أن نال العقوبة وذاقها، ثم أفاق قال علام جلدت أو علام جلدتموني؟ فقال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. فلما مر على المظلوم فلم ينصر، هذا فلم ينصر، هذا يعتبر كتمانا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما هي عاقبة هذا الصنف الذي يكتم ويموت على الكتمان على تغيير الحقائق في الأذهان، وعقوبة الذي يتبعه تبعية عمياء؟ قال الله عن الاثنين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا يعني غطوا الحقيقة فهو كتمان تغطية للحقيقة، وماتوا وهم كفار بقوا على كفرهم سواء أكانوا من القيادات أو كانوا من الذين يتبعون القيادات من العامة. قال أولئك، ذكر لهم 4 عقوبات. العقوبة الأولى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ذكر لعنة عامة تحل بهم، فالله سبحانه وتعالى يلعنهم يعني يطردهم من رحمته، وتلعنهم الملائكة وهم عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويلعنهم الناس أجمعون. لماذا يلعنهم الناس؟ لأنهم بكتمانهم للحقائق لم يبينوا للناس الخير فأصيبوا بلعنتهم بعد ذلك أيضا، وهذه اللعنة لعنة من الناس دعاء عليهم ودعاء تصحبه الآلام، لأن هذه اللعنة تتكرر على مسامعهم في الآخرة أيضا، فتصحبه الآلام وهم يسمعونها، لأن الإنسان إذا سمع سبا أو شتما في الدنيا يتألم، فما بالك عندما يسمع اللعن. إذن هذه العقوبة الأولى، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. العقوبة الثانية خالدين فيها، أي أنهم في هذه اللعنة مؤبدون. المقصود بخلودهم في اللعنة يعني ما تقتضيه اللعنة من خلودهم في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تدركهم رحمة الله سبحانه وتعالى، فهم مطرودون عن رحمته. هذه العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة لا يخفف عنهم العذاب. طيب، وهم في هذه اللعنة وفي مقتضيات هذه اللعنة وهم في جهنم، هل يمكن أن يخفف عنهم العذاب؟ قال الله لا يخفف عنهم العذاب. فهذا زيادة آلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العقوبة الرابعة
ولا هم ينظرون
من الإنظار الذي هو الإمهال، يعني لا ينظرون ليعتذروا أو يتوبوا. وبعضهم قالوا لا ينظرون من النظر، يعني لا ينظر الله إليهم كما بين في سورة آل عمران مثلا، كما بين في سورة البقرة بعد قليل في الآيات التي تأتي في المحور الثامن، في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن لا ينظرون يعني لا يمهلون فيستأخرون ليعتذروا أو يتوبوا، ولا ينظرون أي لا ينظر الله تعالى إليهم نظر رحمة، لأن المعاقب أو المرمي في السجن أو في العقوبة يظل ينتظر ربما سجانه ينظر إليه فيخفف عنه فلا يحدث هذا. هذه 4 عقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبينا أن الكتمان يكون بألا يبلغ الناس، بإلغاء التبليغ العام، وقد يكون الكتمان بإلغاء الحفظ والتعليم، بمعنى أنه يمنع من أن يعلم الناس الخير والحق كما هو حادث الآن في بعض البلدان الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يدخل تحت الكتمان، بل هذا أشد وأشنع أنواع الكتمان، لأن هذه الأجيال الجديدة التي يريد بعض الذين يتبعون الشهوات والموالون لأعداء منهج رب الأرض والسماوات يريدون من الناس لا يعرفوها، كيف يكتمونها عنهم بأن لا تبث في التعليم. ولذلك من هنا نقول للقائمين على التعليم وفقكم الله، انتبهوا لأنفسكم، أنتم ينبغي أن تكرسوا أعظم أوقاتكم لإدخال الحقائق الإلهية، الحقائق الإسلامية، حقائق التوحيد والرحمة، حقائق النبوة، حقائق الذين بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ثم من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة. لابد أن تدخلوا هذا في المناهج وتكرسوا الليل مع النهار للبحث في كيفية إدخال هذا في عقول أبنائنا. لماذا هذا الاجتهاد العظيم في إدخال بعض الأشياء التي الإنسان يحتاج إليها، مثل اللغة الإنجليزية على سبيل المثال؟ الإنسان يحتاج إليها لأنه لن يدخل سوق العمل إلا هو محتاج لهذا، لكن الناس يزهدون في الحقائق الأصلية نتيجة لعدم ارتباطها بسوق العمل في بعض الأحيان للأسف الشديد، فلا تنال حقها من المناهج، وأعني بهذا حقائق ديننا وهويتنا وثقافتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة مما يتعلق بنور القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إلغاء هذا من التعليم أو تخفيضه يعتبر ضمن الكتمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا في قوله في سورة الأنعام: تجعلونه، أي كتاب الله يتكلم عن اليهود، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تبدونها أي تبدون ما شئتم قليل وتخفون كثيرا منها، وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وكذلك من الكتمان التأويلات البعيدة، كأن يأتي واحد على سبيل المثال في قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه من أعظم المناقب التي فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوجود هذه المنقبة لأبي بكر الصديق أنه يستحق الخلافة، ولذلك لم ينازعه لا عمر ولا علي ولا عثمان ولا كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما وعوا هذه المنقبة، وكلهم بايعوه ومنهم سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه. فيأتي واحد يؤول يقول لا الصاحب لا يدل بالضرورة على أنه ممدوح، ويقوم يستدل بقوله تعالى في سورة الكهف: قال له صاحبه ويحاور فهذا صاحب له ولكنه كافر، ثم يحاول أن يقارن بين هذا وهذا. يا شيخ، الأمر واضح في الفرق بين الأمرين. هنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والمعية هنا للإثنين، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصاحبه. وكيف لا يكون أبو بكر ممدوحا وهو معه هنا في أعظم أوجه الشدائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث تطارده قريش؟ سمعت أنا واحد من الذين يتأولون التأويلات البعيدة يقول لا هو كان جاسوس من قريش. طيب إذا كان جاسوس لماذا لم يبلغهم؟ هم أصلا أتوا يبحثون عنه، لماذا لم يخبرهم؟ هم أمامه. هو كان يفدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروحه، كما كان سيدنا علي نام رضي الله تعالى عنه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك كان أبو بكر يصحبه رضي الله تعالى عنه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فداء له. فهذا من أعظم المناقب من التأويلات البعيدة، أن تجعل هذه المنقبة التي هي كالشمس كأنها مثلبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تأتي مثلا تقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن الحكم بما أنزل الله أن تقول بأن الربا حرام. فيأتي واحد يتأول يقول لا الربا لأنها أمور تتعلق بالأوراق هنا المالية، والأوراق المالية لم تكن موجودة في عهد النبوة أو كانت موجودة على قلة، وإنما كان الربا ربا الفضل. إن لم يكن الربا هو ربا البنوك فما هو الربا إذن؟ أو يأتي واحد يقول بأن وجود التبرج والسفور الشديد في الإعلام هذا ضرورة حياتية. يعني كيف ضرورة حياتية؟ نحن أتينا لنعلم الناس بأن الضرورة الحياتية هي ما يسعد قلوبهم ونفوسهم ومجتمعاتهم من تبعيتهم لمنهج ربهم. إذن هذا كله يدخل في الكتمان. الآن انتهينا من ذكر الجريمة الأولى التي تحول بين الناس وبين اعتناق التوحيد ومعرفة رحمة أرحم الراحمين واعتناق هذا الدين المبين، وهي جريمة الكتمان. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحقيقة في ذاتها، فماذا قال جل في علا؟ قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصف نفسه بأربع صفات جل في علا، هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة التوحيد والرحمة. وهذه الحقيقة نعرفها في القرآن الكريم من أول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بسم الله الله هو الواحد الذي يعبد، وهو الاسم الذي لا يسمى به غيره جل في علاه. الرحمن الرحيم صفته. ولذلك إذا أردت ترد على واحد يتهم المسلمين، يعني ما أكثر المجرمين والذين يمكن نسبتهم إلى أنهم من أعظم المحاربين والمفسدين في الأرض وأصحاب أسلحة الدمار الشامل، الذين يتهمون المسلمين بأنهم هم الإرهابيون أو الإجراميون، الرد عليهم رد بسيط جدا. نحن نقول في كل حركة وخطوة بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأنا القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بينما أنتم الذين تمتلكون هذه الأسلحة وتقومون بهذه الجرائم التي حول العالم، يعني هذا الرد عليهم الرد واضح. فالله تعالى وصف نفسه هنا بأنه الرحمن الرحيم، وأشار إلى عباده بالحقيقة العظيمة التي هي أعظم حقائق الكون، وهي حقيقة الوحدانية.
نعم.
وإلهكم إله واحد. إذن وصف نفسه هنا في الحقيقة بأربع صفات تفصيلية ترجع إلى هاتين الصفتين، التوحيد والرحمة. الصفة الأولى واحد. واحد يعني لا نظير له ولا شبيه له في ذاته وأسمائه وأفعاله، وبما أنه واحد فالنتيجة أنه لا إله إلا هو، أي لا يعبد سواه.
نعم.
لا تعبد اللات ولا هبل ولا منات ولا العزة ولا معه جل في علاه. وأفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ولا يعبد معه فرعون الذي حاول أن يجعل نفسه الإله الأعلى.
نعم.
سواء فرعون القديم ولا فراعنة العصر الحاضر. ولا يعبد معه الحكام، ولا يعبد معه حتى العلماء، ولا يعبد معه الشيوخ، ولا يعبد معه أصحاب المال، ولا تعبد معه الأهواء كما قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هوى. لماذا؟ لأن الناس يعلمون الحقيقة العظيمة أنه هو الواحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبناء عليه هو الذي يستحق العبودية، هو الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. إذن هاتان الصفتان تدوران حول التوحيد. الصفة الثالثة الرحمن، والصفة الرابعة الرحيم. كلاهما عن الرحمة، فإما هو تأكيد لبيان عظيم رحمته جل في علاه، وإما الرحمن كما قال بعض أهل العلم رحمته العامة بجميع الخلق، والرحيم رحمته الخاصة بالمؤمنين.
نعم.
وقال بعضهم الرحمن هو المنعم بعظائم النعم، والرحيم هو المنعم بدقائق النعم. على سبيل المثال خلق الإنسان هذه من عظائم النعم، جريان الدماء التنفس هذه من دقائق النعم. فإذا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأربع صفات تدور حول موضوع التوحيد والرحمة. هذه أعظم حقائق الكون، ونحن نحتاج سبحان الله. أنا أقول يا ربي متى سيأتي اليوم الذي تكون هذه الحقيقة نستطيع أن نشيعها في إعلامنا، في ثقافتنا، كما نتكلم عن الأكل في الإعلانات في الطرقات، ولا نتكلم عن العرض المسرحي، ولا نتكلم عن المؤتمر الفلاني في الإذاعات والتلفزيونات والفضائيات. متى يمكن أن نذكر الناس بهذه الحقيقة العظيمة ليقدر الله حق قدره؟ وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من أهم أسباب الكفر أن الناس لم يقدروا الله حق قدره، أن الكافرين لم يقدروا الله حق قدره. فقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا نحن فهمنا أعظم حقيقتين في الكون، وهما حقيقتا التوحيد والرحمة. ما هي الأدلة على ذلك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية 164 هذه الآية العظيمة، ذكر الله سبحانه وتعالى حقائق مادية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، ليست حقائق تحتاج إلى مفاعلات ذرية لاستنباطها، ولا تحتاج إلى عمليات رياضية معقدة لمعرفتها، حقائق مشاهدة يؤمن بها الإنسان الأمي الساذج البسيط، ويؤمن بها أكبر العلماء وأعظمهم. ما هي هذه الأدلة والبراهين؟ قال الله إن في خلق السماوات والأرض.
لدي سؤال أيضا آخر، قضية كيف يؤمن الإنسان أو كيف يكون لهذه الآية أثرا على حياة الإنسان حقيقة التوحيد والرحمة. قبل أن أنطلق مع شيخنا استأذنكم شيخنا، معنا اتصالين. عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ عمر.
الله يحفظك
يا مرحبا
يا شيخ. أنا فاضل أريد أن أسأل الشيخ عبد السلام المديني.
يسمعك الشيخ.
وقبل أن أسأله أريد أن أخبره أني أحبه بالله.
بس الله بارك الله فيك.
يا شيخ فاضل، أنت ذكرت من ضعف الذين يكتمون العلم أنهم يدخلون تحت الآية أولئك عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين، فأردت أن أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مرد المسلم أنه في النهاية يدخل الجنة سواء عذب أو لم يعذب، فما الجامع بين الآية وبين الحديث؟ لأن الآية بمفهومها أنهم مخلدين في النار خالدين فيها لا يخطط عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ عمر. طيب أبو يحيى.
أنا سؤالي عن الـ الإيمان.
طيب تفضل.
الطعام مثلا يدخل إلى الإنسان عن طريق الفم، فكيف يدخل الإيمان إلى القلب؟ ما هي الوسيط الذي عن طريقه يدخل الإيمان، وكيف الإيمان يزيد وينقص؟
طيب بارك الله فيك يا شيخ أبو يحيى. طيب شيخنا نعود إلى هذه الأسئلة وإن كانت مرتبطة، ما أدري شيخ.
أي نعم. بالنسبة للسؤال الأخ عمر، السؤال في مكانه لأنه مرتبط بالأهوال الآن يستشكل، لأننا قلنا بأنه قد يلتحق بعض المسلمين الذين يكتمون العلم بهذا الوعيد العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الكافرين الذين ماتوا على الكفر، لأن الآية صريحة واضحة. نعم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فكيف يمكن أن يلتحقوا؟ نقول الالتحاق هنا كما أنه ليس التحاقا تاما لأن هذا كافر وهذا مسلم. نعم. فإن العقوبة تحل، ولكن هذه العقوبة ذكرها الله سبحانه وتعالى بصفة مجملة في الآية السابقة، الآية التي سبقت هذه التي هي قوله تعالى إن الذين يكتمون، لاحظ إن الذين يكتمون ما ذكر كفار أو مسلمين. نعم. إنما خصص الكفار فيما سيأتي بعد، فقال إن الذين يكتمون، فيدخل في كلمة يكتمون الكفار ويدخل في كلمة يكتمون المسلمين الذين يكتمون. المقصود هنا الوصف، يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم من اللاعنون. ففعلهم هذا يستحقون به اللعنة حتى لو كانوا مسلمين. ومثال ذلك القاتل قد يكون مسلما بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقاتل قد يكون مسلما ولكنه يقتل، فتحل عليه اللعنة وتناله من العقوبة شيء عظيم. الآن الكافر زيادة كفره على الكتمان تجعله يخلد في النار، أما المسلم فإنه والعياذ بالله، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يعافينا والمسلمين. آمين. قد يعاقب إن أشاء الله، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعاقب ولكن إسلامه يجعله لا يخلد في النار حال حلول العقوبة به. المسألة واضحة إذن.
جميل.
نعم. بارك الله في عمر وأحبه الله الذي أحبنا فيه. بالنسبة لأبو يحيى يعني نجعلها في الأخير.
طيب.
حتى نواصل الآيات. جزاه الله خير أبو يحيى على سؤاله الرائع، ولكن يأذن لنا نواصل قليلا. نحن قلنا بأن أعظم حقائق الكون هو التوحيد والرحمة. بيّن الله سبحانه وتعالى الأدلة على هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد وحقيقة الرحمة، الأدلة المحسوسة في الآية 164. فماذا قال؟ الدليل الأول الكون، أي وجود الكون يدل على الله سبحانه وتعالى. قال إن في خلق السماوات والأرض، والعالم يتفرج على السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض. ولماذا بدأ بالسماوات والأرض؟ لأنها أعظم خلقا من الناس، أعظم خلقا يعني في الحجم، كما في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في سورة غافر. وإلا في المعنى قد يختص الإنسان بشيء لا يوجد في الجمادات مثلا. إذن بدأ بالكون، الدليل الأول الكون. الأمي والعامي يرى أشياء من الكون أمامه، أشياء من السماوات والأرض، وكذلك العالم المدقق الفلكي يرى أشياء من السماوات والأرض، وبالتالي هي دليل على هذا، وهي دليل على هذا، دليل لوحدانية الله ورحمته عند هذا وعند هذا. هذا الدليل الأول، إن في خلق السماوات والأرض. الدليل الثاني حالات الكون، يعني تقلب الكون بين الليل والنهار، وذكر الله سبحانه وتعالى في قوله نعم. واختلاف الليل والنهار.
نعم.
يأتي الليل يذهب، يأتي النهار يذهب، بميزان وعلى علم من الله سبحانه وتعالى ودقة وانتظام عجيب. معقول الصدفة هي التي تؤدي لهذا؟ لو كانت الصدفة تؤدي إلى هذا لما وجد ليل أو نهار منتظمين، لأن الصدفة معناها الصدفة، يعني مرة تكون هنا ومرة تكون هنا، مرة تكون هنا، عبارة عن احتمالات عشوائية. فهذا الانتظام العجيب يدل على العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الدليل الثاني حالات الكون. الدليل الثالث الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الفلك كدليل من أدلة التوحيد والرحمة؟ لأن الإنسان إذا سقط في البحر وكان يعرف السباحة فإنه سيسبح، يسبح 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، طيب خلاص 70 كيلو، طيب خلاص تمام 100 كيلو، هل يمكن أن يفعل ذلك؟ خلاص لنفرض أنه وصل 100 كيلو، هذا من الأشياء البعيدة جدا.
نعم.
100 كيلو، لأنه يوشك أن تنهار قواه، هذا إذا كان يعرف السباحة، ويسقط ويغرق. هذا الإنسان الذي وزنه ربما 80 70 60 50 100 كيلو، لنفرض أن وزنه 80 كيلو ويسبح على مسافة 80 كيلو ولا 100 كيلو، ولكنه يغرق. لكن الله سبحانه وتعالى خلق لنا شيئا صنعنا منه مثل الخشب أو الحديد.
نعم.
وصنعنا منه ما هو أعظم وأعظم وزنا من الإنسان، يزن آلاف الأطنان ربما.
نعم.
السفينة الواحدة.
نعم.
الفلك، ورغم ذلك تمشي فوق البحر لا تغرق ولا تسقط إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فهذا دليل، هذا معجزة في الحقيقة. أنت لو رأيت إنسان يسبح مثلا 1000 كيلو تقول هذه معجزة، هذا شيء خارق العادة. طيب وهذا الفلك أمامك، الله سبحانه وتعالى جعلها آية
تقطع آلاف الأميال.
ولذلك قال والفلك التي تجري في البحر، تجري بعدين بدون إنهاك، كان أول عبر الصراع بس الرياح، صحيح. والآن عبر الطاقات والوقود تجري في البحر بما ينفع الناس. إذن ذكر هذا الدليل، هذا الدليل رقم كم؟ ثلاثة.
نعم.
الدليل الرابع أو الآية والمعجزة الرابعة، ماء الحياة، الماء الذي به جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة. فقال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ترى الأرض ميتة لا حراك لها ولا قرار، وينزل الله سبحانه وتعالى المطر وإذا هي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهذا الماء يحيا منه الإنسان والحيوان والنباتات، وتخرج مختلفا ألوانها وهيئاتها وأشكالها، كما قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. إذن هذا الدليل الرابع. نعود، ما هي الأدلة والمعجزات التي تدل على وحدانية رب الأرض والسماوات ورحمته؟
خلق السماوات والأرض.
أولا الكون، خلق السماوات والأرض. ثانيا
اختلاف الليل
والنهار. اختلاف حالات الكون، اختلاف الليل والنهار. ثالثا الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. رابعا
الماء.
خامسا وبث فيها من كل دابة. بمناسبة كلمة الماء، إذا كان الناس الذين يحاربون الله قادرين فقط الآن عندهم من المخترعات والكمبيوترات وشيء عظيم سخره الله سبحانه وتعالى تحت أيديهم، ليأتون بمادة تغني عن الماء، يأتوا بمادة فقط واحدة تغني عن الماء،
لا يستطيعون.
قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وبالمناسبة مرة من المرات قالوا نريد أن ننزل المطر الصناعي، يعني تقليد. في الأخير هم سيستخدمون الآلات في سبيل تكوين سحب وتجميعها، ثم حتى هذا وهو التحكم في مكان نزول الماء ليس بأيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فمرة من المرات أرادوا عمل تجربة في أحد البلدان الصحراوية، ووعدوهم قالوا لهم نحن إن جاءت شركات، يعني من هذه الشركات الكذابة المخادعة التي تأخذ الفلوس وتذهب بعد ذلك، قالوا لهم نحن سننزل عليكم الأمطار وإن شاء الله، إن شاء الله هذا طبعا من عندي، يعني أوهموهم بأنهم سيحولوا بلادهم إلى بلاد تشبه البلدان التي ينزل عليها المطر يعني معظم أوقات السنة، وأخذ هذا منهم سنين عددا، وحاولوا يجمعوا وأتوا بالآلات والطائرات، واستطاعوا فعلا إثارة البخار من أجل تكوين سحب، واجتمعت سحب، ولكن هذه السحب بدلا من أن تنزل الماء على تلك الدولة أنزلتها على بعد ثلاث دول من تلك الدولة.
لا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الدليل الرابع، ماء الحياة. الدليل الخامس وبث فيها
من كل دابة.
بث فيها يعني في الأرض من كل دابة. ونحن نسأل الناس، الناس حاولوا الآن يصنعوا الطائرة والسيارة والصاروخ والروبوت، هتستطيعوا أن تخلقوا ذبابا؟ فقط ذباب. هذا ما وبث فيها من كل دابة، فضلا عن الدواب التي تدب التي تمشي على الأرض.
نعم.
مما هو أكبر من الذباب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والقراءة الأخرى، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الدليل الخامس وبث فيها من كل دابة. الدليل السادس
وتصريف الرياح.
لاحظ العجيب في هذه الأدلة أنها مشاهدة يعرفها الصغير والكبير، العامي والعالم المتخصص. وكل يجد فيها أدلة واضحة على وحدانية الله ورحمته جل في علاه. ولو الله سبحانه وتعالى حجب علينا الماء، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، لو حجب علينا الماء، فشوف من رحمته سبحانه وتعالى أنه أعطانا هذا الماء جل في علاه. نسأل الله تعالى الإعانة على شكره وذكره.
آمين.
السادس وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني مجيئها مرة نسيما عذبا رائعا رائقا، ومرة تأتي ريح صرصر عاتية، ومرة تأتي عاصف، ومرة تأتي فيصحبها الطوفان والأمواج والفيضان. فهذه تصريف الرياح، والله سبحانه وتعالى يتحكم بها كيف ما شاء. السابع والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الأدلة السبعة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ورحمته. السحاب المسخر قلنا مثل هذا، المسخر يسخره الله سبحانه وتعالى كيفما شاء. قد يأتي سحاب إلى مكان والناس يعتقدون أنه سينزل عليهم الماء ثم يذهب السحاب يتفرق إلى مكان آخر. ولذلك قال بعض أهل المغرب القدماء عندما كانوا يرون السحاب ويجتمع ثم لا ينزل عليه الماء ويذهب ينزل الماء في مكان آخر، بعض أهل مراكش قال يمر السحاب بمراكش مرور الحجيج ببيت الحرم يروم نزولا فلا يستطيع لسفك الدماء وهتك الحرم. وهذه من موانع إغاثة الله سبحانه وتعالى لعباده إذا كانوا مؤمنين. طيب نعود الآن إلى الأدلة. كم دليل عندنا حتى الآن؟ سبعة أدلة مادية ملموسة محسوسة مشاهدة. الأول الكون، إن في خلق السماوات والأرض. والثاني
اختلاف الليل،
اختلاف الليل والنهار الذي هو حالات الكون. الثالث الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الرابع
الماء
الحياة. الخامس بث فيها من كل دابة. والسادس تصريف الرياح. والسابع والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات كلها تدل على وحدانية الله ورحمته، ولكن من الذي يستنبط منها الدلالة على وحدانية الله ورحمته؟ قال لآيات لقوم يعقلون. لاحظ ما قال لآيات لقوم يعلمون، إنما قال لآيات لإيش؟
قوم
يعقلون. ما الفرق؟ يعقل يعني الذي فقط يشغل عقله، ولو لم يكن عالما من علماء الطبيعة، ولو لم يكن من علماء الفلك والفضاء، ولو لم يكن من علماء الفيزياء، قد يكون من علماء الفيزياء وهو يعقل فيجد فيها دليلا على وحدانية رب الأرض والسماء ورحمته، وقد يكون أنبيا ويعقل فيجد فيها دليلا على وحدانية رب الأرض والسماء ورحمته. ولكن إذا لم يستخدم عقله ويعاند ويكابر، فهذا الذي قال الله تعالى فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والمقصود لو نسمع سماع فهم ووعي، لكننا كنا نسمع سماع عناد ومعاندة ورد وصد، هذا معنى كلامهم، نعوذ بالله من حالهم. طيب ذكر الله إذن سبعة أدلة، طبعا سيذكر دليلا ثامنا وهو دليل الرزق، تهيئة الرزق الحلال الطيب، سيذكره في الآية 168. هذه الآية 164. في الآية 168 سيقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولكنه أخره لحكمة. الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة وبين أن هذه الأدلة لا تكون إلا لمن يعقل، لمن يشغل عقله، لمن يحرك عقله بمناسبة لمن يحرك عقله، لا بأس أن نذكر للإخوة المستمعين قصة طريفة ولطيفة. مرة من المرات واحد من كبار العلماء الذين يستغلون بعلم الإعجاز العلمي ودعوة غير المسلمين للإسلام، طبعا بعضنا للأسف هذه الأيام يشتغل بإيجاد البدع بين المسلمين وإيجاد الخرافات بين المسلمين، بدلا من أن يشتغل بدعوة الناس أجمعين إلى التوحيد الخالصي الصافي. فواحد من هؤلاء العلماء الكبار الأفذاذ قابل بروفيسور إنجليزي طبيب متخصص في علم وظائف الأعضاء استشاري، فقال له الشيخ: يا بروفيسور، أريد أعرف أنا ما هي وظيفة المعدة؟ فقال: وظيفة المعدة أنها تقوم بهضم الطعام. قال له: ما هي وظيفة الرئتين؟ قال له: وظيفة الرئتين كتنفس. طيب ما هي وظيفة اللسان؟ قال له: أنت الآن تسألني عن علم كامل نحن ندرسه وندرسه وتقوم عليه جامعات وكليات ومراكز أبحاث، هو علم وظائف الأعضاء. قال له: يعني الآن المعدة هذه وجودها في جسد الإنسان لابد أن يكون له مدلول وأهمية وحكمة ووظيفة؟ قال له: طبعا هذا، طبعا هذا قلت لك علم كامل، يعني هذا تقريبا ما دار، ليس طبعا حرفيا. قال له: معنى ذلك أن الجهاز الهضمي له وظائف؟ قال: نعم. قال له: والجهاز التنفسي له وظائف؟ قال له: نعم. قال له: والجهاز العصبي له وظائف؟ قال: نعم. قال له: طيب يا بروفيسور، ما هي وظيفة الإنسان الذي يحوي هذه الأجهزة كلها؟
سؤال جميل.
إذا كان الجزء له وظيفة، طيب الكل ما هي وظيفته؟ هو البروفيسور فهم الموضوع فقال له: هذه فلسفة، يعني لما كانت تتعلق بجزئية صار لها مدلول، بينما عندما أتينا إلى المعنى الأكبر قال: هذه فلسفة، فتهرب. وكان من النهاية الطريفة للقصة هذه أن لما أعياه الشيخ، لأنه البروفيسور هذا معاند، ما هو من الذين يعقلون ويفهمون ويبحثون، قال له: طيب يا بروفيسور، أنا بس عفوا فكرت أني أمشي حافي في مرة من المرات وأمامي شوك، ولا أدري يعني أنت لو رأيت هذه الصورة ماذا ستعتقد؟ قال له: أعتقد أنه هذا جنون، لأن الإنسان إذا أمامه شوك ينبغي أن يلبس شيء يقيه من هذا الشوك. قال له: يعني مثلا مثل حذاء مميز ومعين يقي من الأشواك؟ قال له: نعم. قال له: سبحان الله، يعني الحذاء له وظيفة؟ قال له: نعم. قال: الحذاء له وظيفة، وعقولنا وجسادنا وحياتنا ليست لها وظيفة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا، هذا معنى
لا
لآيات لقوم يعقلون. طيب الآن هؤلاء الذين يعقلون والذين لا يعقلون عبارة عن قسمين، القسم الأول يعقل والقسم الثاني لا يعقل. ماذا كان موقفهم من هذه الأدلة؟ بين الله سبحانه وتعالى أنه يترتب على عقلهم وعدم عقلهم لهذه الآيات الماديات المحسوسات الواضحات المشاهدات، يترتب عليها أن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الظالم، وهو الذي لم يستخدم عقله، فهذا الذي يتخذ من دون الله أندادا، وهي الآية 165. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله
أندادا
يحبونهم كحب الله. أي بدلا من أن يستخدم عقله في معرفة هذه الآيات التي تدله على الله وعلى رحمة الله فيحبه، قام واتخذ له صنم من حجر. كيف هذا؟ طيب الصنم من حجر أوجد السماوات والأرض، الصنم من حجر أوجد الليل والنهار، هل الصنم من حجر أوجد الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس؟ المسألة واضحة. وكذلك الحاكم هذا الذي أنت تعبده وتؤلهه وتقدم كلامه على كلام ربك، هل هذا هو الذي خلق النفس؟ طيب أنت لو حرمت من النفس من الذي سيغيثك؟ لو أنت حرمت من الماء الذي تشربه من الذي سيغيثك؟ لو أنت حرمت من السحاب المسخر بين السماء والأرض الذي ينزل عليك الغيث من الذي سيغيثك؟ لو أنت زلزلت الأرض الكون، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لو مارت هذه الأرض وما ثبتت وسكنت، المقصود بثبوتها ثبوتها بالنسبة لنا، ولا فهي تتحرك كله يجري إلى أجل مسمى، من الذي سيغيثك؟ إذن لماذا تتخذ من دون الله أندادا؟ الند هو المثيل والنظير، وهل يمكن أن يوجد مثيل لمن خلق الكون؟ ماذا يساوي فرعون من خالق الكون؟ فرعون هذا الذي في قطعة صغيرة من الكرة الأرضية تسمى مصر، والكرة الأرضية عبارة عن قطعة صغيرة من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية عبارة عن قطعة صغيرة من المجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة عبارة عن قطعة صغيرة من مليارات المجرات. ماذا يساوون أمام خالق هذا الكون العظيم؟ فكيف تتخذوا تجعلوا ند، تجعلوا ند في الصفات والأفعال وتوحدوا؟ هذا معناه ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس شوف بعدين قال ومن الناس كأنه لا يأبه بهم ولا يبالي، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا حجيب جدا، ما في أي شيء يجعلهم يحبونهم كحب الله إلا ما ابتلاهم الله به، مثلا إذا كانوا ظالمين أو حكام هؤلاء الذين صاروا أندادا أو حكاما مثلا يحكمون بغير شريعة الله يخوفونهم مثلا بالصوت، وهذا مجرد تخويف طارئ. ثم لنفرض أن الإنسان مات في سبيل الثبات على مبدئه، هو آيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولذلك مدح أصحاب الأخدود فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني إن خسروا شيئا من الدنيا فقد كسبوا أعظم الفوز، وهو الفوز الكبير الذي هو فوز الجنة. هذا الصنف الأول الذي لا يعقل اتخذ من دون الله أندادا. الصنف الثاني الذي يعقل قال والذين آمنوا أشد حبا لله. مرة من المرات كان واحد ابتلي بأن قوطع من جهة معينة كان بيدها الوظائف، يعني الله سبحانه وتعالى جعل بيدها بعض الوظائف المادية، هذه الجهة القائمون عليها طاردوا وأبعدوا عن وظائفه وقطعوا رزقه كما يقال، وهو ثابت لشيء واحد لمبدأ واحد فهو ثابت على مبدئه. فجاء إليه واحد يقول له يا شيخ ما في داعي، يعني أنت لو تحاول تجد لك طريقة للتفاهم معهم تعتذر منهم وتحاول أن تسايسهم تمشي معهم. فكان يتلو عليهم قول الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. هذا معنى والذين آمنوا أشد حبا لله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من شرب الماء البارد على الظمأ. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الظلمة الذين اتخذوا أندادا من دون الله ستكون عاقبتهم عظيمة.
نعم.
عاقبتهم عظيمة في التنكيل والخزي المبين. فقال ولو يرى الذين ظلموا، الذين اتخذوا من دون الله أندادا، لأن الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون.
نعم.
وقال إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا يقول أنا أعطيتهم الآيات أمام أعينهم على الوحدانية وعلى الرحمة، لكن لم أعطهم بعد العقوبة المباشرة، لو رأوها لرأوا شيئا عظيما من الفزع. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا شيئا عظيما من العقوبة أن القوة لله جميعا، يعني صار فرعون الذي عبدوه في الدنيا وصارت الأنداد التي عبدوها في الدنيا لا قوة لها، لأن الله تعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فتكون القوة لله جميعا. يقول الآن استجابوا لهذا الذي أمرهم بأن يتخذوه ندا من دون الله، فكيف لو رأوا عقوبة الله في الآخرة أو حتى في الدنيا لو قدمها؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أي في الدنيا إذا حلت العقوبة إذا كانت العقوبة عاجلة، وفي الآخرة ولا بد أن تحل على أي ظالم إلا أن يشاء الله. قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لماذا قال شديد العذاب؟ لأنه في مقابل الرحمة.
نعم.
هو رحمهم في الدنيا وأعطاهم وأراهم ولكنهم أصروا على اتخاذ أنداد من دونه، وأن الله شديد العذاب. ثم الآن بين الجريمة الثانية التي تحول بين الناس وبين التوحيد والرحمة، وهي جريمة التبعية والتقليد، التبعية العمياء، سواء للرؤساء والكبراء والزعماء أو للأسلاف والآباء. سيتكلم عنها فيما سيأتي من الآيات في قوله تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب.
طيب أخونا أبو يحيى،
بالنسبة لأبي يحيى بارك الله فيه، قال: كيف يمكن أن نأخذ الإيمان؟ نقول: من أعظم ما يعيننا على أخذ الإيمان قراءة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى، لاحظ هذه الآيات العظام، قراءة القرآن تؤدي إلى أن نزداد إيمانا. من أعظم ما يعيننا على الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار كما في الآية 164، أو في سورة آل عمران: في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من أعظم ما يعيننا على الإيمان صحبة الصالحين، وقد أمر بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
إذن القرآن والتفكر والصحبة الصالحة. بارك الله فيكم. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة من برنامجكم مجالس أهل التفسير، أترككم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا طيب التحايا، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.